يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى سنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأحيي المشاهدين الأعزاء كما أحيي إخواني طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأحيي الطلاب الذين بين يدي، أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا في رضاه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، تكلمنا يا إخوة في المرة الماضية أو في المرات الماضية في الدروس السابقة عن الخبر من حيث أو الحديث من حيث تعدد طرق، وبينا أنه ينقسم إلى متواترة وآحاد، وأن الآحاد ينقسم أيضا إلى المشهور والعزيز والغريب، وتكلمنا عن هذا بما فتح الله علينا. اليوم بإذن الله عز وجل سيكون كلامنا ومحور حديثنا عن الحديث من حيث اعتبار آخر، من حيث تقسيم آخر. فيما مضى كان باعتبار طرقه كثرة وقلة، أما الآن فسنتكلم بإذن الله عز وجل عن الحديث باعتبار قبوله وعدم قبوله، الحديث باعتبار قبوله وعدم قبوله، والعمل به وعدم العمل به. فالحديث بهذا الاعتبار سيقسم عندنا إلى أقسام عدة أو إلى قسمين رئيسين. الأول الحديث المقبول، الحديث المقبول وهو الحديث الذي يجب العمل به والانصياع لما أتى به من أحكام شرعية والامتثال، وهذا يقسم إلى الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف من حيث القبول وعدم القبول. وأما من حيث اعتبار العمل به وعدم الاعتبار به فيقسم إلى قسمين، المعمول به وغير المعمول به. إذن الحديث بهذه الاعتبارات حديث باعتبار قبوله وعدم قبوله، وهذا ينقسم إلى حديث مقبول وحديث غير مقبول. والحديث المقبول نوعان، الحديث الصحيح والحديث الحسن، والحديث غير المقبول الحديث الضعيف. والضعيف تحته أيضا أقسام سنمر عليها بإذن الله عز وجل وحوله وتوفيقه. ومن حيث العمل أيضا فأنه ينقسم إلى أن الحديث الصحيح والحسن مما يعمل به ويترتب عليه الأحكام الشرعية، وأما الحديث الضعيف فهو لا يعمل به. هذه بإذن الله عز وجل ستكون أو سيكون حديثنا حول في هذا الدرس والدروس القادمة بحول الله تعالى وتوفيقه. نبدأ بالحديث الصحيح، وسنتكلم في الحديث الصحيح عن تعريفه، ثم بعد هذا سنتكلم عن شروطه، ثم عن أقسامه ومراتبه، ثم في ختامه عن مظان وجود الحديث الصحيح وأين يمكن أن نعثر على الحديث الصحيح. نبدأ بإذن الله عز وجل مستعينين بالله جل جلاله، فنقول الحديث الصحيح. من يعرف تعريف الحديث الصحيح؟ ما هو الحديث الصحيح؟ تفضل.
الحديث الصحيح هو ما اتصل
سنده
بنقل عدل تام الضبط عن مثله لا منتهى من غير الشذوذ ولا علة.
أحسن الله إليك. هو ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. ولا علة قادحة، نعم. إذن شروطه كم شرط؟ اتصال السند. الثاني أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي عدلا. الثالث أن يكون ضابطا، الرابع السلامة من الشذوذ، والخامس السلامة من العلة القادحة. فنبدأ بكل واحدة منها. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى. إذن ينبغي هذه الشروط أن تتحقق في كل طبقة من طبقات السند، وأن تتصل من قبل من جهة المصنف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدل ضابط سمع الحديث، يروي عن عدل ضابط سمع الحديث، عن عدل ضابط سمع الحديث، حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويسلم المجموع المتن للسند من الشذوذ والعلة القادحة. ما اتصل سنده يخرج به الحديث الذي لم يتصل إسناده. وما هو الحديث الذي لم يتصل إسناده؟ الحديث المنقطع. الحديث المنقطع والحديث وهو يعني والحديث المنقطع أقسام عنده، يشمل المنقطع ويشمل المرسل ويشمل لا المدلس ويشمل المعضد ويشمل المعلق. إذن اتصال السند أخرج هذه الأنواع من علم الحديث، وهو الحديث المنقطع والحديث المعضل والحديث المعلق والحديث المرسل والحديث المدلس والمرسل الخفي. إذن لما قلنا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، أو خلينا ما اتصل سنده، إذن خرجت بهذا. وسنتكلم عن هذه الحديث بالتفصيل والشرح والبيان في الوحدة القادمة بإذن الله عز وجل، وهي الوحدة المناطة بالحديث المردود. وسبب رده هنا سيكون الانقطاع في الإسناد. الانقطاع في الإسناد ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. قلتم العدل، من هو العدل؟ ما هي العدالة؟ ما هي العدالة؟ العدالة يا إخوة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة تحمل صاحبها كما عرفها الحافظ ابن حجر، وذكر العلماء هذا التعريف وقروه، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. نعم، إذن هي ملكة نفسية، ملكة نفسية تؤدي بصاحبها إلى التزام التقوى والتزام المروءة بين الناس. طيب، ملكة تحمل صاحبها على التزام التقوى والتزام المروءة. ما هي التقوى؟ جزئية نبجة. العدالة هي ملكة، وهي العدالة من شروط الحديث الصحيح، من شروط الراوي الذي يقال عن حديث أنه حديث صحيح. هذه العدالة عرفناها بأنها ملكة تحمل صاحبها على التقوى والمروءة. فما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ التقوى كما ذكر العلماء لها تعريف متعددة، لكن من أهم سمات التقوى هو فعل الواجبات وترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. إذن من ترك الواجبات هل يقال عنه متقي؟ لا، لأنه سيعاقب وسيسأل عند الله وهو معرض لوعيد الله عز وجل. ومن فعل الكبائر هل يقال أنه متقي؟ لا، كذلك معرض لوعيد الله عز وجل وسخطه. والذي أصر على الصغيرة تنقلب في حقه إلى كبيرة، كما قال العلماء لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم، فتصبح في حقه كبيرة من الكبائر. إذن التقوى هي فعل الأوامر وترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. وإن وقع شيء من ذلك تاب منه. لأن الإنسان يا إخوانا، نرجع الآن إلى قضية قلتها مرارا وتكرارا، أن علم الحديث ينسجم تماما مع الطبيعة البشرية، مع النفس الإنسانية. والنفس الإنسانية مجبولة على الكمال ولا على النقص والتقصير؟ على النقص، مجبولة على النقص. الكمال لله عز وجل والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا الإنسان معرض أن يقع بكبيرة، أو أن يصر على صغيرة، أو أن يترك واجبا، وحينئذ نقول لا يقبل حديثه. إذن لن نقبل حديث إلا المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، فنقول لا. إذن التقوى، نعيد، التقوى هي فعل الأوامر وترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وإن وقع شيء من ذلك يلزمه التوبة من ذلك، فإن تاب تاب الله عليه، والندم توبة، والتوبة تجب ما قبلها. إذن لاحظوا أن قواعد المصطلح تتناغم تماما مع طبيعتي وطبيعتك البشرية. هذه التقوى. إذن قلنا ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، هذه هي العدالة. من خلال هذا الأمر نستطيع أن نقول أو أن نسأل سؤالا، ما هي شروط العدالة؟ ما هي شروط العدالة؟ من هو العدل؟ ستقول لي هو من تملك بملكة نفسية تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. نقول هناك إذن شروط ينبغي أن تتحقق في هذا. أولا أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذه العدالة، هذا هو العدل، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. كل قيد من هذه القيود يا إخوة ما زلت مصر ينبغي أن نتحاكم فيها إلى طبيعة البشرية، فإن رأيت قيدا لا يتوافق وأن يكون في هذا التعريف فقل هذا لا ينسجم، وأن رأيت قيدا يتوافق فاعلم أن علم المصطلح كله قائم على ممارسة طبيعتك البشرية، وأن علماء الحديث إنما فهموا أن واقع الإنسان البشري فوضعوا قواعد تتناسب وتتلائم مع هذه النفسية. قلنا أن يكون مسلما، هذا شرط من شروط العدالة، وهذا صحيح أم غير صحيح؟ هل نقبل، هل نأمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كافرا، أن يكون الراوي كافر؟ هل يؤمن الكافر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يؤمن. معرض ليش؟ أن يزيد أو أن ينقص في الحديث، معرض أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك ما يردعه من وعد أو وعيد، من ترغيب أو ترهيب، بل هو مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير محب، بل هو في الحقيقة مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يكن مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلن إسلامه وأذاع بإسلامه، صح ولا لا؟ إذن نعم ينبغي أن يكون الراوي غير كافر، مسلم، أن يكون مسلما بالغا، لأن الصغيرة غير مخاطب بالتكليف، ولن يحاسب ولن يسأل أمام الله عز وجل إلا إذا بلغ. فلو كذب الصغير هل سيوقف بين يدي الله ويقول الله له لما كذبت؟ لا، حتى يبلغ. فإن قلت طب لما نربي الصغير على الصدق؟ تربيه حتى إذا بلغ يكون الصدق عادته وديدنه، طبيعة، ليس أمرا مفتعلا مصطنعا يتعرض بين الفينة والفينة أن يتنكب عنه ويعود إلى ما كان عليه في الصغر من الكذب. فإذا الصغير أيضا غير مخاطب بالشريعة وأمور الشريعة، وغير متوعد بالعقاب. فإذا أن يكون مسلما بالغا عاقلا. فالمجنون هل سيؤاخذ عند الله على أي فعل فعله؟ لو هب أنه روى حديثا فكذب به على النبي صلى الله عليه وسلم، هل سيسأله الله لما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن يكون الأمر كذلك. أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل، سالما من أسباب الفسق. قال العلماء الفسق فسقان، فسق شهوة تدفع النفس إليه، الطبيعة البشرية تدفع بعض المسلمين إلى الوقوع في هذا من قبيل الشهوة، وفسق شبهة وهي التي نسميها بالبدعة، فسق شهوة وفسق شبهة. فسق الشهوة هو الفسق الذي ترتب بناء على دافع غريزي نفسي داخل الإنسان. وعلى هذا فيكون فسق الشهوة هو فعل الكبائر والإصرار على الصغائر وترك الواجبات مع عدم التوبة والندم من أي خطيئة اقترفها في هذه القيود الثلاثة. أعيد ولا الأمور واضحة؟ خلينا نعيد شوية. قلنا الحديث الصحيح حتى نتكامل نترابط نعمل وحدة موضوعية للكلام كله. قلنا الحديث الصحيح هو من اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثلي من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. ثم أخذنا جزئية من هذا التعريف نبينه ونوضح معناه. فقلنا ما اتصل سنده خرج به الحديث الذي سقط من إسناده راو أو أكثر. إذن كأنني أريد أن أقول ما اتصل سنده هو أن يقول كل راو سمعت أو لا لم أقصد أن يقول لكن أن يسمع كل راو هذا الحديث عن شيخه وذلك في كل طبقة من طبقات الإسناد. كل راو كل تلميذ أخذ الحديث عن شيخه في كل طبقة من طبقات الإسناد هذا هو الاتصال. إذن خرج به الأحاديث المنقطعة والأحاديث المعضلة والأحاديث المرسلة والأحاديث المدلسة والأحاديث المرسلة إرسالا خفيا والأحاديث المدلسة. إذا خرجت هذه الأحاديث والتي سنتكلم عنها بالتفصيل في الوحدة القادمة إن شاء الله عز وجل. ما اتصل سنده بنقل العدل نقف عندها. فقلنا ما هي العدالة؟ فقلنا العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، أو إن شئت سميها ملكة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناس وما يخل بالمروءة عند الناس. على السجع هو كله سواء والمعنى واحد. فقلنا ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. قلنا ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. كيف يكون ذلك؟ كيف يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية؟ بفعل الأوامر واجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. وإن وقع شيء من هذا أحدث توبة صادقة يتوب بها فيتوب الله عليه عز وجل بذلك. وحينئذ نقول أن شروط العدالة أو الشروط التي اشترطها العلماء في العدل تتمثل بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة خمسة. وبينا بقولهم أن يكون مسلما خرج به الكافر، وهذا منسجم لأن الكافر معرض أو مهيئ للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك من رادع يردعه، ليس هناك له رادع. أن يكون مسلما خرج به الكافر، وأن يكون بالغا خرج به الصغير الذي ليس مخاطبا بالتكليف، وخرج به أن يكون مسلما بالغا عاقلا خرج به المجنون، لأن الله عز وجل كما قرر العلماء إذا أخذ ما أوهب فقد أسقط ما أوجب، إذا أخذ ما أوهب من العقل فقد أسقط ما أوجب من التكليف. فحينئذ لأن المجنون مجنون رفع القلم عن نعم، وهؤلاء هم الثلاثة. فالمجنون ماذا ستقول له؟ هو معرض أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق. قلنا أسباب الفسق أو قبل ذلك ما هو الفسق؟ ما هو الفسق؟ التمرد والخروج عن طاعة الله عز وجل وعن شرع الله عز وجل. نعم، هذا إنسان متمرد عاصم يخرج عن أوامر الله، يفعل ما حرم الله، يتمرد على شرع الله عز وجل، هذا هو الفاسق. والفسق فسقان، فسق شهوة وفسق شبهة. فسق الشهوة هي فسق، هو فسق تدفع إليه النفس بمقتضى الطبيعة البشرية المجبولة على النقص والتقصير. والنفس في هذا درجات، فنفس مطمئنة ما سارت تأمر بالمنكر ولا تحض على المنكر بل تأمر بالخير والطاعة، ونفس لوامة مخطئة تقترف المعصية بين الفينة ثم ما تلبث أن تتوب ثم تعاود المعصية الذنب ثم تتوب. لوامة على وزن فعال، أي كثيرة اللوم المترتب على كثرة الخطأ. إذن فسق الشهوة هو، فسق الشهوة هو فعل الكبائر أو الإصرار أو انتبهوا، أو يعني إن فعل كبيرة سمي فاسقا، إن أصر على صغيرة سمي فاسقا، وإن ترك واجبا سمي فاسقا مع عدم التوبة من ذلك كله. فإن قلت طب هذا القيد لما اشترطه العلماء من ضمن شروط الراوي العدل الذي يكون حديثه صحيحا؟ لأن الذي يفعل الكبائر قد يكون من كبائره الكذب، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فحينئذ هذا يؤمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا يؤمن؟ لا يؤمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما خاف من الله عز وجل، لم يراقب الله عز وجل، لم يجعل الله بين عينيه، لم يجعل سره كعلانيته، فهو يفعل الكبائر، وحينئذ لا نأمنه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحمله، نخشى أن يزيد أو ينقص أو أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فسق الشهوة، واضح؟ هناك أي سؤال؟ فسق الشبهة، الفسق الثاني، وهو الذي يسميه العلماء بالبدعة. بالبدعة، ما هي البدعة؟ ما تعرف البدعة عند العلماء؟ البدعة في اللسان العربي الجديد، المبتدع هو كل جديد في اللغة، لكن البدعة عند العلماء هو كل محدث في الدين ليس له أصل في الشريعة، صح ولا لا؟ هو كل محدث في الدين، في الدين ليس له أصل في الشريعة. هذا المبتدع ينقسم إلى قسمين في حديثنا، في قبول روايته، هل نقبل روايته أم لا، ينقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. إن كانت بدعته مكفرة، إيش يعني بدعة مكفرة؟ يعني أن بدعته جعلت الرجل كافرا، فكفر ببدعته ولم يكفر بأمر خارج عن البدعة، بدعة مكفرة. طب اضربوا لي أمثلة على بدعة المكفرة. اتفق العلماء وأجمعوا على كفر صاحبها، ألا توافقون أن السجود للصنم أو السجود أو الطواف حول القبور أو دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل أن هذا شرك وكفر؟ هذه بدعة مكفرة. من الفرق التي نص العلماء على كفرها وأجمع على كفرها مثلا الدروز، النصيرية، أيضا البهائية، القديانية، هذه فرق، الإسماعيلية، القرامطة الذين هتكوا ستر الكعبة وهجموا على الكعبة وأخذوا الحجر الأسود منذ قرون، ما أقاموا وزنا للمسجد الحرام ولا لبيت الله العتيق. إذن هذه الفرق اتفق العلماء، بل أجمع العلماء على أن من دخل فيها واعتقد معتقدها هو كافر بمعتقده هذا. فحينئذ هؤلاء نقبل روايتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعاملهم معاملة الكافر الأصلي أن يكون مسلما، لأن الحكم واحد، لا نأمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ إذن الأمر منسجم مع فطرتك، مع العقل السليم أم لا إلى الآن؟ تماما. أما البدعة غير المكفرة فوقع خلاف بين العلماء، فطائفة قبلت حديثهم جملة وتفصيلا وقالت إنما بدعتهم مردودة عليهم ونحن نريد روايتهم لا نريد بدعتهم، ليس لنا في بدعتهم من نصيب. البدعة غير المكفرة، اختلف العلماء، فطائفة قالت العبرة بروايتهم لرسول لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يهمني أنه مبتدع ما دام لم يبلغ درجة الكفر ببدعته، لأن بدعته مردودة عليه. أما أنا الذي يعنيني هنا أن آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤديه كما تحمله. فطائفة قبلته روايته قبلت روايتهم على الإطلاق، وعلى نقيضها طائفة إيش؟ ردت رواية المبتدعة جملة وتفصيلة، فقالوا هؤلاء أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله، وهذا نوع فسق، والفسق من شروط العدالة أن يكون العدل سالما من الفسق، وحينئذ فلا نقبل روايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توسط بين هؤلاء وهؤلاء جماهير علماء الحديث، وأيضا وقع بينهم اختلاف من يقبل وما لا يقبل وما الحد. إذن توسط قوم فقالوا لا نرد روايتهم على الإطلاق ولا نقبله على الإطلاق، وإنما لكل أمر بحسبه ولكل حال أمره الخاصة به أمره الخاص به. فقال بعضهم نقبل رواية المبتدع إلا من كان داعية إلى بدعته، فلا نقبل رواية الداعي إلى بدعته. ليه؟ لماذا؟ قالوا لأن الداعية إلى بدعته غالبا لن يجد حديثا مباشرا صريحا في نصرة بدعته، فقد يضطر إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأييدا لبدعته، فلا نقبل روايتهم خوفا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتياطا على لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوم وبعض أهل العلم ممن توسط واعتدل قالوا لا نقبل أيضا رواية الفرقة التي تستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك فرق لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترى أن الكذب على رسول الله من أكبر الكبائر، وأن الكذب على رسول الله ليس ككذب على أحد، وتلك الفرق لا تقبل الكذب في كلام الناس فضلا أن يقع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكذب على رسول الله لا والله ليس ككذب على البشر، على أحد من البشر. لكن بعض الفرق الأخرى استحلت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأييدا لبدعتها ونصرة لبدعتها. وأشهر تلك الفرق وأشهر ما وقع الكذب من الفرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرقة الروافض. نعم، في فرقة الروافض كانوا يتجاسرون على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا، والتقية عندهم 19 الدين، ومن لا تقية له فلا دين له. فكانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام الشافعي مقولته أنه ما رأى، معنى مقولة الإمام أنه ما رأى فرقة أكثر كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافض. والحق يقال، ليس كل الروافض سواء، ليس كل الروافض سواء. لذلك أخرج أصحاب الصحيح لبعض من ما كان رافضيا لكنه رمي بالتشيع، رمي بالتشيع. ونحن ندرك أن الرفض يعني له تطور تاريخي، له تطور تاريخي، فليس من كان محبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقدرا لهم معظما لهم لكنه يرى أن عليا أولى بالإمامة والخلافة من أبي بكر وعمر، ليس هذا حاله كحال الذي يطعن ويسب أبا بكر وعمر وسائر أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك الأخير قد غلا في الرفض. إذن نعود إلى كلام العلماء، فرقة لم تقبل رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم، يا إخوة لم تقبل رواية المبتدعة جملة وتفصيلا. قسيمهم من أهل العلم قالوا نقبل رواية المبتدعة جملة وتفصيلا، وإنما بدعتهم على أنفسهم، والذي يهمنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته. ثم توسط جمهور أهل العلم أهل علم الحديث فقالوا الأمر يحتاج إلى تفصيل. فطائفة اشترطت أن لا تستحل الفرقة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة اشترطت أن لا يكون الراوي داعية إلى بدعته رأسا في بدعته. ظاهر الأمور الآن هؤلاء جميعا الذين توسطوا واعتدلوا في المسألة نظروا إلى أصحاب الصحيحين فوجدوا أن الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم قد أخرج لبعض المبتدع قد أخرج لبعض المبتدع وقبل العلماء كل ما في صحيح البخاري ومسلم فقد تلقت الأمة ما في كتابيهما بالقبول وسنأتي إليه بإذن الله عز وجل في مظان الحديث الصحيح. فإذا فقالوا لما تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول وفيهما رواية عن بعض المبتدعة الذين ما بلغت بدعتهم إلى الغلو وما كان بعضهم أو أكثرهم ما كان رأسا في البدعة قالوا إذا دل على أن هذا القيد وهذا الشرط مقبول عند أكثر علماء الحديث وهذا الحق الذي نطمئن إليه والذي قرره العلماء ومن خاتمتهم الحافظ ابن حجر وجماعة من العلماء أن البدعة لا تقبل الغير مكفرة لا يرد راويها مطلقا ولا يقبل تقبل روايته مطلقا وإنما ينظر إلى حاله فبعض المبتدعة لا يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قط لأن يخر من السماء أهون عليه وحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتاريخ قد سطر لنا أمثلة من هذا فإذا فالحق والعدل والإنصاف أن لا نرد روايته إذ أمنا هنا أمنا كذبه على رسول الله أم لم نأمن أمنا أنه لن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الحق والعدل والإنصاف أن لا نرد روايته جملة وتفصيلا بل نأخذ منها ما صح وثبت واشترط بعض العلماء قيدا آخر ممن توسطوا فقالوا نقبل رواية المبتدع إذا كان الحديث ليس نصرة لما في بدعته يعني إن كان الحديث لا يؤيد بدعته قبلنا روايته أما إن كان الحديث يؤيد بدعته فهذا يحدث في النفس ريبة مظنة أن الرجل افتعل هذا الحديث ليكذب لينصر مذهبه فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يا إخوة هذا القيد معتبر عندي وأظنه وهذا الذي قرره المحققون نعم لكن ينبغي أن يقيد بقيد وهو أن يتفرد بهذا الحديث من صاحب البدعة أما إن تابعه إن تابع هذا المبتدع في رواية الحديث طوائف من أهل السنة والجماعة وتابعه رواة آخرون هنا هل نفسك تميل إلى القبول ولا إلى عدم القبول إلى القبول لأنني أمنت أنه لن يكذب على رسول الله ولم يكذب في هذا الحديث على رسول الله إذ قد وافق أهل السنة والجماعة أو رواة من أهل السنة والجماعة وافقوه فتابعوه متابعة تامة أو ناقصة أو قاصرة ما يهمنا المهم تابعوه متابعة في رواية الحديث فأمنا كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم تروا إلى الآن هذه القيود منطقية منسجمة لها مكانها وحظها من العقل والنظر والوجاهة نعم لا حظها من العقل والنظر فالحق هذا وهذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر وجماعات من محققي علوم الحديث إذن الآن نعود فنقول العدل أن يكون مسلما كونوا معي بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة ذكرنا كل القيود وشرحناها بقيت خوارم المروءة ما هي المروءة؟ ما هي المروءة؟ ملكة نفسية تحمل صاحبها إيش؟ على فعل الجميل وترك القبيح مما تعارف عليه الناس ملكة نفسية تحمل صاحبها على فعل الجميل وترك القبيح مما تعارف عليه الناس هذه المروءة صح ولا لا إذن يراعي فيها المسلم حال مجتمعه يراعي عرف أهل بلده فلا يأتي بأمر النشاز ولا يأتي فيشذ عنهم بأمر قد تعارفوا عليك مما لم ترد الشريعة بمنع انتبهوا يا إخوة في قيد غاية في الأهمية هنا ما تأتي امرأة مسلمة في بلد غربي وتقول تعارفت النساء تلك البلد على كشف إيش؟ على التبرج وكشف الشعر والوجه، فأنا سأفعل مثلهم حتى لا أكون من خوارم المروءة. لا، هذا ليس بصحيح إطلاقا، هذا عرف فاسد باطل قد أتت الشريعة بمنعه. فحين فالأصل في العرف أن لا يصادم الشرع، فإن صادم الشرع فالقول قول قول الله ورسوله، قول الشرع وليس قول العرف في شيء. أو دولة تعارف أكثر أهلها على حلق اللحى، فيأتي رجل يقول والله أنا عزيز حريص أن يؤخذ بحديثي وروايتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأحلق لحيتي امتثالا لمروءة الناس أو لأعراف الناس وعاداتهم. نقول لا، لم تصب، فهذا أمر مناقض لأمر الله وأمر رسوله، والقول في هذا قول الله وقول رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، صح ولا لا؟ إذن المروءة ملكة تحمل صاحبها على فعل الجميل مما تعارف عليه الناس، أمر تعارف الناس عليه لم ترد الشريعة بمنعه، وهو من الأمور الطيبة الجميلة. فإن خرمها ولم يلتزم، كأنني أريد أن أقول أو كأن العلماء لما اشترطوا هذا الشرط أرادوا أن يقولوا أن الرجل مستهتر غير مبال بالناس، فكيف نأمنه على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد يكون مستهترا في روايته أيضا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ إذن العدل أن يكون من الآن يجمع لي هذه النتف كلها، أعطيه اللاقط. العدالة هي ملكة نفسية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. طيب، قلنا هذه العدالة لها شروط، فلا يكون راوي عدلا إلا إذا استوفى جملة من الشروط، أن يكون
مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
أحسن الله إليك، وبينا أن هذه القيود منضبطة حقيقية، يعني منضبطة ولها واقع حقيقي في سلوك الناس، فلن نقبل رواية الكافر لأنه لن يمنعه كفره من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نقبل رواية الصغير وكذا المجنون، ولن نقبل رواية الفاسق، والفسق فسقان، فسق شهوة وفسق شبهة. من يعرف ما هو فسق الشهوة؟ تفضل.
فسق الشهوة يتعلق دافع نفسي الذي تحمله إلى ارتكاب المعصية،
ارتكاب الكبائر،
أيوة،
أو
ترك الواجبات،
أو فعل الصغائر مع الإصرار عليها والمداومة عليها،
أيوة،
أو ترك الواجبات والأوامر، أيوة، نعم، مع عدم التوبة من، أيوة، ذلك. وإلا يا إخوتي كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين توابون. إذن هذا فسق الشهوة. وفسق الشبهة يسميه العلماء بماذا؟ بالبدعة، يسميه العلماء بالبدعة، واختلف فيه العلماء اختلافا على أقوال. من يستطيع أن يجمل لي هذه الأقوال؟ من يستطيع؟
البدعة بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة.
أحسنت، البدعة المكفرة، هل نقبل روايته؟ بإجماع أهل العلم أنه لا تقبل روايته، يعامل معاملة الكافر الأصلي.
أما بدعة غير مكفرة ففيها تفصيل توسط العلماء.
أولا نأخذ الطرفين، ثم نأخذ الوسط.
قول لا يقبل،
لا يقبل رواية المبتدع جملة وتفصيلة، ويجعل أن هذا من الفسق، والفسق شرط من شروط
العدالة،
عدم الفسق آسف شرط من شروط العدالة. وفي المقابل على النقيض يقبلون روايته مطلقا. قوم من العلماء ذهبوا إلى قبول رواية المبتدع مطلقا على اعتبار أن غايتنا روايته، أما بدعته فعلى مردودة على نفسي، ليس لنا منها حظ ولا نصيب. وقسم كما قلت توسطوا، وهم جمهور علماء الحديث توسطوا، فقالوا أننا نقبل روايته بقيود. ما هي القيود تذكر؟
ما لم يكن مؤيدا للبدع، أو ما لم يكن داعية إلى البدع.
إذن القيد الأول خلينا نبدأ بالأعلى، أن لا تستحل، أن لا يستحل أو أن هذا المذهب الذي هو منتمي إليه، أن لا يستحل هذا المذهب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن استحل الكذب على رسول الله ما قبلنا روايته، إذ ما أمنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذب فيه. القيد الثاني تعرف؟
لا يكون داعيا
إلى بدعته. إيه، أن لا يكون رأسا في البدعة، لأنه إن كان داعية إلى بدعته قد أداه ذلك أن لا يجد حديثا ينصر بدعته، وحينئذ يضطر إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة بدعته. والقيد الثالث تعرفه؟ أن لا يكون الحديث ناصرا
لمذهبه،
أحسن الله إليك، أو بدعته. نعم، أن لا يكون الحديث مؤيدا لبدعته إلا إن تابعه آخرون من أهل السنة، من الرواة من أهل السنة والجماعة، حينها وقع في النفس أنه لم يكذب على رسول الله في هذا الحديث، وأن الحديث له أصل عند أهل السنة والجماعة، وأنه إنما رواه مثله مثل سائر الرواة، ولكنه اعتنى به ورواه لأنه يؤيد بدعته، فإذا نقبل روايته في هذه الحالة. واضح الأمور؟ واضحة؟ إذا نعود نلخص حتى ننطلق إلى المرحلة التي تليها. العدل أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. نعود الآن، انتهينا من العدالة، علمنا العدالة، علمنا شروطها، وفي المقابل علمنا خوارم العدالة. طيب، هذه الشروط هي التي يثبت بها حكم العلماء على الراوي بأنه عدل، هل توافقونني أن هذه الشروط يا إخوة تحتاج أن تكون بين الرواة، يعني تعيش في عصرهم وزمانهم، حتى تعلم أنه مسلم لم يأتي بمكفر، وأنه حين تحمل أدى الحديث أداه وهو كبير، وأداه وهو كبير وبالغ وعاقل، وأنه لم يتلبس بأسباب الفسق. هذا يحتاج أن تخالط الإنسان فتعلم أنه فاسق أو غير فاسق، صح ولا لا؟ وأنه مبتدع بدعة مكفرة أو غير، صح ولا لا؟ تؤيدونني؟ إذن هذه القيود يا إخوة، هذه القيود هي التي كان يحكم من خلال علماء الجرح والتعديل على الرواة من خلالها. فهمتم علي؟ لكننا في واقعنا وبيننا وبين الرواة قرابة 1000 سنة يعصر علينا معرفة كثير من هذه القيود، ليس كلها لكن كثير منها يعصر علينا معرفته. هل هو يوافق عادات الناس؟ هل هو عنده مروءة ليست عنده مروءة؟ أتى بخوار؟ ما نعرف هذا، نحتاج أن نخالطه وأن نعيش معه حتى نعرف هذه الأمور. هذه القيود إذن هي القيود التي كان العالم إذا قال هذا الراوي عدل كان يراعي هذه القيود 5، لكن هذه القيود لا تنفع في زماننا. فإذا بما تثبت العدالة الآن لطالب العلم، كيف يعرف أن الراوي عدل؟ كيف يعرف؟ يحتاج أولا أن ينص عالم من علماء الجرح والتعديل المعتبرين على عدالة الراوي، فحينئذ يقبل قوله. إذن تثبت عدالته بأن ينص عليه عالم معتبر معتد به، حقق شروط الجارح والمعدل التي سنأتي إليها من شروط الجارح والمعدل. ليس أي إنسان يستطيع، ليس أي راوي يملك أن يجرح الرواة أو أن يعدلهم، لابد أن يكون عالما من علماء الجرح والتعديل، تملك القواعد وصارت فيه ملكة لمعرفة أحوال الرواة ثم يحكم. فإذا الآن أو كطالب العلم، كيف أعرف أن هذا الراوي عدل؟ أرجع إلى كتب العلماء، كتب الجرح والتعديل والتراجم والطبقات، وأنظر في الراوي، فأنظر هل عدله أحد العلماء، علماء الجرح والتعديل المعتبرين أم لا. فإن عدله أحد علماء الجرح والتعديل فهذا عدل. هذا القول الأول، وهذا قول المحققين علماء الجرح ذهبوا إلى هذا. وذهب بعض العلماء قالوا لا ينفع قول عالم واحد، لابد من عالمين عدلين من علماء الجرح وعديل. فقاسوا الرواية على الشهادة، فقالوا كما أن الشهادة لابد من شاهدين عدلين، فهؤلاء سيشهدون على الراوي، كأنهم جعلوها قضاء، وأن هؤلاء سيشهدون على أن الراوي هذا عدل. فقاسوا الرواية على الشهادة، فقالوا لابد من أن إيش؟ أن يعدله عالمان معتد بهما من علماء الجرح، أو معتدا بهما من علماء الجرح والتعديل. هذا قول. والحق حقيقة مذهب جمهور المحققين هو باعتبار عالم واحد، وأن الرواية لا تقاس على الشهادة، وأن بينهما فروق، ليس هذا مكان بسطها، هناك فروق بين الرواية والشهادة، فهذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. ألا توافقونني أيضا أن هناك لابد أن نذكر قيدا، كطالب العلم تستطيع من خلاله أن تعرف متى يكون الراوي عدلا، وهو إذا اشتهرت إمامته واستفاضت عدالته. بل هذا الراوي الذي اشتهرت إمامته واستفاضت عدالته لا نقبل فيه قول من طعنه، لأنه إلا تجد رجل عن طريق المنافسة قرين له حسد غمزه بشيء، فلا نقبل. أعطوني أمثلة ممن اشتهرت إمامته واستفاضت عدالته. أي مثال؟ أي عالم؟ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، إمام الدنيا، إمام الإسناد في زمانه، من أوائل من صنف في علم في تدوين الحديث. نعم، الزهري إمام لا يشق له غبار، فإن قلب طالب العلم في جنبات كتب التراجم فوجد وجد عالما أو راو طعن فيه، فلا يقبل قوله، لأن هذا الإمام قد اشتهرت إمامته واستفاضت عدالته، فوضع له القبول، فهذا دلالة كافية على أن الراوي إيش؟ عادل، بل جاوز القنطرة في العدالة. غير الإمام الزهري، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام الترمذي، الأئمة المشهورين، الإمام أحمد، الإمام سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، وكيع بن الجراح، الإمام الشافعي، صح ولا لا؟ هؤلاء شموس هدى، الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، هؤلاء شموس هدى اشتهرت عدالته واستفاضت إمامته. وإذا راجعت تراجم بعضهم تجد في بعض تراجم أن فلانا من الرواة إيش؟ قد غمز فيه، لكن غمزه غير مؤثر. ليش؟ لأن هذا الإمام قد اشتهرت عدالته واستفاضت إمامته، فلا نقبل قول من طعن فيه. إذن لو أردنا أن نعود الآن فنقول بما أعرف أنا الآن في هذا الزمان كطالب علم أن هذا الراوي عدل، فنقول أولا تنظر إلى من اشتهرت إمامته واستفاضت عدالته، فهذا يكفيه في بيان عدالته، فهذا قد جاوز القنطرة، فهذا عدل، قد اتفقت الأمة بل أكثر الأمة على عدالته، ولن تتفق أكثر الأمة على عدالته وإمامته إلا إذا كان خليقا مستحقا لذلك. الثاني أن النص على تعديله إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل، ونشترط شطا وأن يكون سالما من الجرح. فهمتم علي؟ ينص عالم معتد به من علماء الجرح والتعديل على تعديله، وفي المقابل لا يأتي عالم فيجرح عدالته، وإلا صارت هنا تعارض الجرح والتعديل، وهذا مبحثه موجود عندنا. فإذا الأول استفاضت إمامته واشتهرت عدالته، الثاني أن ينص عالم معتبر به معتد به من علماء الجرح والتعديل على تعديله، ويخلو الراوي من طاعن فيه أو جارح فيه من علماء الجرح والتعديل. الرأي الثاني أو القيد الثالث، وهو موازي للقيد الثاني لكنه اختلاف بين العلماء، قالوا لا، لابد من عالمين أن ينص على عدالته، لابد من عالمين أن ينص على عدالته ويكون من علماء الجرح والتعديل، وأيضا أن يخلو من طاعن في عدالته. والحق أن أكثر المحققين قالوا بالقول الأول، وهو أنه يكفي إمام واحد معتبر به أن ينص على عدالته ليكون الراوي عادلا. أمر آخر من هذه الأمور أيضا، من هذه القيود، وذكر لي المخرج الكريم أن الوقت قد أزف، فنرجئ هذا الأمر نجمل بإذن الله في المحاضرة القادمة في الدرس القادم، نعيد الأمور على عجل وعجالة، فنجمع ما تناثر ونوحد بين ما شرحناه في هذه المحاضرة، ثم بعد ذلك نكمل سائر القيود التي تنفع وتعين طالب العلم على معرفة العدل من الرواة، وخاصة بعد أن تباعدت بيننا وبينهم الأعصار، بيننا وبين الرواة تباعدت الأعصار وامتدت الأعصار، فكان لابد أن نعتمد على قرائن أخرى خلاف القرائن التي نص عليه العلماء في من هو العدل، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم الروع. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل الذي سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يبارك الله عز وجل في أسماعنا وقواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأحسن الله إليكم بحسن استماعكم، وبارك الله تعالى فيكم.
إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشعرهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
تدعو الأكاديمية الإسلامية المفتوحة جميع الراغبين في تلقي العلم الشرعي وفق أسس منهجية وأكاديمية إلى المشاركة والتسجيل.